من الشك والريب. وهذا مذكور في حديث جبريل العظيم الذي احتوى على أركان الإسلام وأركان الإيمان وكذلك الإحسان، وهذه مراتب الدين الثلاثة. وأهل العلم يستحسنون في من أراد أن يتكلم في باب العقائد أن يرتب الكلام على حسب ما ورد في هذا الحديث العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهايته: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فمن عقد الإيمان يعني من أصوله، وهذا يدل عليه أيضا نفس حديث جبريل الذي ذكرناه ولكن في رواية الإمام مسلم، أن يحيى بن يعمر وصاحبه لما ذهب إلى عبد الله بن عمر وذكر له ما يقوله أهل القدر في البصرة، قال لهم عبد الله بن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فالإيمان بالقدر هو صك الوصول وعلامة الرضا من الله عز وجل على العبد، فأنت ترضى بما قدره الله عز وجل لك، لأنك تعلم كما ذكرنا قبل ذلك أن تقدير الله عز وجل كله حكمة وكله رحمة وكله عدل، وأن القدر يدور بين الفضل وبين إيه؟ وبين العدل. قال: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. طيب، إيه علاقة القدر بالاعتراف بتوحيد الله عز وجل وربوبيته؟ أما أنه علامة على الاعتراف بتوحيد الله، فإن العبد المقر لله عز وجل بأن تقديره كله حكمة وكله عدل وكله رحمة دليل على صدق الإيمان في قلب العبد وتعظيمه لجناب الله واتهامه لنفسه وبعده عن سوء الظن بالله، لأن الناس اللي عندها خلل في مسألة الإيمان بالقدر كثيرا ما يدخل عليها سوء الظن بالله. وإحنا ذكرنا مثال قبل ذلك، قلنا إن بعض الناس يرى أن ما أعطاه الله له قليل عليه، أنا أستحق أكثر، أنا أستحق إيه؟ أكثر، فكأنه كالمستدرك على الله. ودي قضية خطيرة جدا، وهي سبب وقوع كثير من الناس في الزيغ والهلاك. إما أن الإنسان يعتقد أنه يستحق أكثر من ما هو فيه، سواء كان من مال أو دنيا أو حتى دين، أو أنه هذا العبد نفسه ينسب كل فضل لنفسه هو، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذا المال إنما اكتسبته بخبرتي وذكائي وتخطيطي وفطنتي، ولم ينسب الفضل لله عز وجل. شوف قارون الخبيث هذا كم يساوي ملكه بالنسبة لملك سليمان عليه السلام؟ ذرة رمل في صحراء أو قطرة ماء في بحر، يعني التشبيه يكون كده. سليمان عليه السلام على عظم ما آتاه الله عز وجل قال إيه؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هو ده فرق بين المؤمن وبين الخبيث الكافر الذي ينسب الفضل لنفسه. يبقى المؤمن مهما أعطاه الله عز وجل سواء كان من الدنيا أو الدين يقول: هذا فضل الله عز وجل، هذا عطاء الله. ولذلك كان السلف كثيرا يذمون أنفسهم في جانب الطاعة رغم عظم منزلتهم وكثرة أعمالهم. يعني أيوب السختياني رحمه الله، أيوب السختياني دوت يعني قمة من قمم المسلمين، كان يقول: إذا ذكر الصالحون فتف لأيوب، طب هو أيوب لماذا يقول على نفسه ذلك؟ لأن الإنسان قد يدخله شيء من الإعجاب بعمله أو بنفسه فيحتاج إلى أن يهضم حق نفسه ليربيها. يبقى الإيمان بالقدر اعتراف بتوحيد الله عز وجل وربوبيته، لأن الذي يكذب بالقدر يجعل هناك آلهة مع الله. مش هم القدرية من أقوالهم أن العبد هو الذي يخلق فعله؟ طيب إذا كان العبد هو الذي يخلق فعله فمعنى ذلك أن هناك أرباب كثر مع الله بعدد الخلائق بعدد البشر، عكس اعتقاد أهل السنة، وأن أهل السنة بيقولوا إيه؟ يقولوا أن الله هو خالق العبد وخالق العمل، والعمل فعل العبد، فيثاب على الخير ويعاقب ويأثم على الشر. ولذلك ورد في الأحاديث، رغم أنها كلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن القدرية هم مجوس هذه الأمة. صح موقوفا عن بعض الصحابة لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مجوس هذه الأمة لما؟ قالوا لأن المجوس يؤمنون بتعدد الأرباب، فيؤمنون بأن هناك إلها للخير وإلها للشر. وبالأقوال القدرية أيضا اللي هم أخف درجة شوية في الضلال، يعني أنهم يقولون أن الله هو الذي يخلق الخير والعبد هو الذي يخلق الشر، وهذا أيضا نوع إيه؟ نوع ضلال. لكن نفي الشر عن الله عز وجل إنما هو نفي تنزيه وتعظيم لا نفي خلق. يعني صلى الله عليه وسلم لما يقول والشر ليس إليك، أي ينفى نسبة الشر إلى الله تنزيها وتأدبا وتعظيما لجناب الله، لا لأن الله لم يخلق الشر، لا هو خالقه كما مر بنا، ولكن خلقه ليبتلي عباده، من الذي يؤمن ومن الذي يكفر ومن الذي يعمل الصالحات ومن الذي يعمل السيئات. ثم قال بعد ذلك رحمه الله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هو الكلام هذا مر بمعنى آخر، يعني هو قبل ذلك قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فمن سأل لما فعل فقد رد الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. نفس الكلام، وإحنا قلنا أن الإمام الطحاوي يعني استطرد كثيرا في الكلام في مسألة القدر، وذكرها في أكثر من موطن، وذلك لأهميتها ولكثرة حدوث الإشكال فيها. فهو هنا يقول فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. الخصيم اللي هو إيه؟ اللي هو الند والمعاند والمعترض، الذي يعترض على إيه؟ الذي يعترض على أقدار الله عز وجل، فقد جعل نفسه خصما لله. ومن جعل نفسه خصما لله خصمه الله وقصم ظهره. أحد العلماء أمس بسمع له قصة جميلة، يقول دي برضو ممكن يدخل في باب القدر، أن رجلا رأى الخنفساء فقال لماذا خلق الله هذا المخلوق القبيح؟ قالوا فمرض مرضا شديدا وطيف به على الأطباء فلم يجدوا له علاج، إلا طبيب واحد قال له لا علاج لك إلا أن تحرق خنفساء فتأكلها، فأحرقوها فأكلها فشفي. طيب عرفت بقى ليه ربنا خلق المخلوق الوضع هذا؟ فالذي يظن أن هناك شيء خلقه الله عز وجل في الكون ليس له قيمة ده لازم يراجع نفسه، زي ما في ناس تقول لماذا خلق الله إبليس؟ خلق الله إبليس ليعلم المؤمن الصادق من الكافر المبطل، وكفى بذلك حكمة. ولماذا أضل الله إبليس؟ أنت صعبان عليك إبليس، يعني أنت مشفق على إبليس؟ أضل الله إبليس لأن إبليس يستحق أن يكون ضالا بس، وما ربك بظلام للعبيد. تخيلوا واحد كتب كتاب في الدفاع عن إبليس، كتاب كامل يدافع عن إبليس، وإن إبليس الظلم ومسكين وما كانش يستاهل اللي حصل له ده كله، علشان ما تستعجبش من اللي بيدافع عن مين؟ عن من هو أقل من إبليس. لأن فلس يقول لك معقول في حد يدافع عن فلان؟ ده في ناس بتدافع عن إبليس، فأنت تستعجب ليه؟ رأيك أبو علاء جديدة دي صح؟ لانج ماشي. فبيقول فويل لمن صار لله تعالى في القدر إيه؟ خصيمة، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيمة. يبقى القلب فيه قلب حي وفي قلب مريض وفي قلب ميت، نسأل الله السلامة والعافية. والله عز وجل ذكر مثال القلب الحي والميت في قوله أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. قالوا أو من كان ميتا يعني بالكفر فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا، هو نور الإيمان، يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات اللي هي ظلمات الكفر، لا يستويان. فالكافر قلبه ميت والمؤمن كامل الإيمان قلبه حي، والمؤمن ضعيف الإيمان قلبه فيه مرض. فهذه ثلاثة قلوب. اسمع كلام ابن القيم رحمه الله بيقول ايه، بس ركز بقى. يقول ابن القيم رحمه الله ومرض القلب نوعان، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأها مرض الشبهة، وأردأ الشبه ما كان في أمر القدر. إيه هي الشبهة؟ الشبهة هي الكلام الذي ظاهره علم ولكنه يحوي في طيه الباطل، اللي احنا بنسميه السم في العسل. وهم في ناس دلوقتي ما فيش عسل أصلا، هو سم صرف، سم صافي، ورغم ذلك الناس بتنخدع لأن الشيخ الفلاني بيقول إن الأغاني حلال، ووصل بالضلال في هذا الباب إنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بجاريتين يغنيان لعائشة، فأحدهم معلق عليه، والأخ اللي نقل الكلام هذا وأنا ذكرته في مسجد ثاني يقول إن الرجل اللي علق على كلام هذا المتحدث اللي هو الكلباني على تويتر علق له، بيقول ان الرجل دوت كل صفحته في تويتر صور نساء عريانه، لكن سبحان الله احتملته الغيره على النبي، فكتب له كده فعلي، قال له يا زنديق اهانت عليك نفسك ان تجعل خصمك يوم القيامه هو رسول الله؟ يعني كانه بيقول له انا بتاع نسوان كده يعني وكذا، بس الا النبي. في ناس كده، في ناس عنده معاصي كثيرة نعم، لكنه عنده ربنا والنبي والإسلام خطوط حمراء، تلاقي فيه غيرة، فيه حمية، في يعني خلاص جسمه ما يحتمل. اللي ايه؟
الشاب اللي ما تحملش يشوف المصحف على النرويج امس تحت حماية الشرطة واقفين بيه.
طيب هذا لا، حدثني واحد بأعظم من ذلك، قال كانوا يجلسون على مائدة خمر بيشربوا الخمر مع بعض، وأحدهم قال نكتة عن النبي، فقام الثاني ويشرب معه الخمر فضربه حتى كاد أن يقتله، قال له إلا النبي، هو يتحس الخمر. فأنا بستعجب يعني، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا يربط على قلوبنا والله، نسأل الله أن يميتنا على الإسلام وعلى السنة، إن الإنسان يصل به التردي إنه يلصق هذه القبائح بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونه مثلا يقول بإباحة المعازف ولا يعترض عليه صلى الله عليه وسلم فقد أتى كبيرا من الكبائر، لكن يلصق بالنبي ذلك، هذا هو بقى المستبشع. فالمهم إن الشبهة هو الشيء الناس تظن علم وهو ليس كذلك، هو لا علم ولا شيء، لكن لقلة العلم عندنا نظنه علما. فده أخطر من الشهوة، أخطر من إيه؟ من الشهوة، إن يبقى في راسك إشكالية على شيء في الدين، دي شبهة أعظم من إنك تكون متلبس حتى بكبيرة من الكبائر، لأن صاحب الكبيرة يعلم أنه مقصر ومذنب ومجرم وضميره بيأنبه وتعبه ويتمنى التوبة ويسعى فيها ويسأل عن علاج لمرضه، لكن صاحب الشبهة قد يظنها علم وقد يظنها دين، فإذا رد عليه أحد غضب لأنك ترد عليه إيه؟ ما يعتقده دينا. قال: وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. بيقول القلب قد يمرض، بس أنا بتكلم عن القلب اللي هو إيه؟ لا، القلب اللي هو موطن الإيمان، ما بتكلمش عن الأذين والبطن ومعرفش ما، لا ما بتكلمش، أنا بتكلم عن القلب اللي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت، عشان بس ما حدش يفكر ان انا بتكلم عن مرض القلب فروح يعرض نفسه للدكتور يعمل سونار يقول له ضربات قلبك مظبوط يبقى انت تمام، لا، احنا بنتكلم عن القلب اللي هو موطن الايمان. فبيقول قد يمرض وصاحبه لا يشعر، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر. قال: وعلامة ذلك، علامة مرض القلب، ركز بقى، انه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. الله أكبر. يبقى علامة مرض القلب إنه قلب لا تؤلمه القبائح، يفعل الذنب ولا يتألم، يرى الذنوب ولا يتوجع. سفيان الثوري رحمه الله كان يقول: إني إذا رأيت رجلا يعصي الله ولا أستطيع أن أنكر عليه معصيته تبولت دما خوفا من الله أن يسألني: يا سفيان لماذا لم تغر على محارمي؟ يتبول دم خوفا من ربنا يسأله لماذا لم تغر على محارمي، لماذا لم تنكر على المنكر منكرا. شوف القلب إذا كان حي يصل لمرحلة إيه. فعلامة مرض القلب إن القبائح لا تجعه، كما قالوا: وما لجرح بميت إيلامه. واحد يقول لك إيه يا عم أنتم كبرينها، عارف تقولوا التبرج ومتبرج، وأنا ليل ونهار قاعد أتفرج على الرقصات وبروح المجمعات وشايف النسوان ماشي عريانة وبتاع، والله ولا قلبي بيتأثر. بنقول له: ما هو خلاص بقى الله يرحمه، أصلا ما فيش قلب يا حبيبي، ما فيش قلب. وما لجرح بميت إلامه لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فاللي يقول إن أنا أرى المنكرات وقلبي ما بيتغيرش وما بتأثرش، يبقى أنت قلبك فيه مرض، لأن القلب الحي يتأثر بذلك ويتوجع له ويستقبحه وإن كان هو فاعله. والثاني قال إيه؟ ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة، يعني لا يوجعه إنه يسأل عن آية في كتاب الله لا يعرف معاني الكلمات فيها، ولا يوجعه إنه هو يقع في ورطة شرعية في مسألة شرعية ولا يهتم بها، على الأقل ينفذ قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإنسان مش مطلوب منه يكون عالم في كل باب، ومش مطلوب منه يكون عالم مجتهد، لكن مطلوب منه إنه إذا وقع في إشكالية شرعية يسأل من هو أعلم منه. فعدم اهتمامه بذلك علامة من علامات مرض القلب. قال وعقائده الباطلة، يعني يقصد عقائد الباطلة التي تعلق بالقلب، لأن بعض الناس ممكن يشوف الترتيب فيفهمه غلط ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة فيظن أن الحق عقائد إيه. طبعا ده غير متصور يعني، لكن هو كأنها ثلاث علامات. يبقى علامات مرض القلب التي ذكرها ابن القيم إيه؟ واحد، ها، أنه لا توجعه القبائح، لا يتألم لوجود المنكرات. الأمر الثاني أنه ليس عنده نهم في معرفة الحق. الأمر الثالث أن العقائد الباطلة قد تعلق بقلبه وهو لا يبحث لها عن دواء. أنا أتوقف هنا وإن شاء الله نكمل بقية كلام ابن القيم رحمه الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قلبا سليما، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.